بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النوع الثاني عشر: المدلس. قال الإمام البيقوني: وما أتى مدلس النوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. هذا تعريف الإمام البيقوني في البيقونية. في عندنا التدليس مشتق من الدلس بالتحريك، وهو اختلاط الظلام بالنور، هذا لغة يعني، سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء، كأنه أظلم أمره على الناظر أو على الناظر فيه للحديث لتغطيته وجه الصواب فيه. ثم بالظلام الإنسان لا يستطيع أن يرى شيء على حقيقته، وكذلك عندما يكون فيه تدليس لا يراه. يعني مثل التدليس في البيع مثلا، هلأ إذا واحد يدلس في البضاعة، هذا في واحد زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم عم يبيع شيء من القمح، فرسول وضع يده فوق المبلول أسفله، قال ما إذا قال بل له ماء السماء، قال لك إنه إذا كان ماء السماء ببل ظاهره مو ببل باطنه، فهذا دليل إنه تدليس في البيع نهى عنه رسول الله. لذلك من جملة التدليس في البيع هذا الأمور اللي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. له تعريفات باللغة كثيرة في التدليس، لكن هذا يعني مختصر. هي هنا تعليق عن كن ولا مو موجود: هو مشتق من الدلس وهو الظلام، كأنه أظلم أمره على الناظر فيه لتغطية وجه الصواب فيه. يمكن مو موجود عن كن، هذا موجود بالنسخة الجديدة يعني. إذن التدليس قسمان: أحدهما أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد سمع منه. لما بيقول عن فلان، أو أن فلانا قال كذا، أو قال فلان، هذه ألفاظ موهمة بأنه سمع ولم يسمع، كأن يقول، يعني شلون هذا بقى اللفظ الموهم، كأن يقول تحت عنكم الكلام عن فلان أو قال فلان أو نحو ذلك. فأما إذا صرح بالسماع أو التحديث ولم يكن قد سمعه من شيخه ولم يقرأه عليه لم يكن مدلسا، بل كان كاذبا فاسقا وفرغ من أمره. نحن عم نقول إنه هذا إذا روى مثلا قال عن فلان، أو أن فلانا قال، أو قال فلان، هذا يوهم أنه سمعه ولم يسمع منه. لكن لو أنه أخبر عن فلان ولم يسمعه وتجاوزه، فهذا مو اسمه تدليس، اسمه كذب، عم يكذب وعم ينقل عن إنسان لم يسمع منه شيئا. وهذا الكذب اتصف به بعض الرواة، وممن اشتهر به رتن الهندي، ومن أشهر هؤلاء الكذابين رتن الهندي. هذا الرجل اللي هو اسمه رتن الهندي، قال الذهبي في الميزان عنه: وما أدراك ما رتن، شيخ دجال بلا ريبة، ظهر بعد 600 فادعى الصحبة، بعد 600 من الهجرة ادعى انه من الصحابة، والصحابة لا يكذبون، وهذا جريء على الله ورسوله. هذا من اشهر الكذابين، لانهم تحتاج واحد مشهور بالكذب بيقولوا له ابو الدنيا الاشج، ويقال له ابن ابي الدنيا، لان ابن ابي الدنيا المصنف الحافظ المشهور اللي له قريب من 200 مصنف، هذاك رجل عالم فاضل ابن ابي الدنيا، عبد الله ابن محمد ابن عبيد ابن سفيان ابن ابي الدنيا القرشي البغدادي ابو بكر، له نحو 200 مصنف، توفي ببغداد سنة 281 هجري. هذا الثقة الإمام. لكن في شخص آخر يقال له ابن أبي الدنيا، وأكثر ما يقال له أبو الدنيا الأشج، هذا الكذاب. فاسمه عثمان بن خطاب البلوي المغربي، حدث بقلة حياء بعد 300، وكذبه النقاد فافتضح بذلك، مات سنة 327 هجري. هذا مات سنة 327 هجري، وكان يقول: ولدت في خلافة أبي بكر الصديق، وأخذت لعلي بركاب بغلته في صفين. كان كمان يمكن الكذبة تبعه، قالوا لي أنا ولدت بخلافة أبو بكر الصديق، وأنا مسكت بإيش في علي ابن أبي طالب، قال بركاب بغلته، وهو كذاب. هذا ينبغي، إذا قلنا أبو الدنيا الأشج أو ابن أبي الدنيا الأشج عثمان بن خطاب البلوي المغربي، فهو أحد الكذابين المشهورين، من بعد توفي سنة 327 هجري، ومع ذلك كان يدعي أنه ولد في زمن أبي بكر، وأنه أخذ بركاب بغلة علي بن أبي طالب في صفين. لذلك هذول مو تدليس، هذا كذب صريح. نعم. ومن الأول شيك انه روى، ما عم يقول يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما وانه قد سمعه منه، هذا من النوع. قول علي بن خشرم: كنا عند سفيان بن عيينة فقال: قال الزهري كذا، فقيل له: أسمعت منه هذا؟ قال: وحدثني به عبد الرزاق عن معمر عنه. روى هذه القصة بسنده الحاكم في المدخل إلى كتاب الإقليم. فهذا ممن إيش؟ روى عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو يعني هون شوين لسماء القسم الثاني. وقد كره هذا القسم من التدليس جماعة من العلماء وذموه، وكان شعبة أشد الناس إنكارا لذلك. ويروى عنه أنه قال: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. وأنا لم أمانة أن الزنا سهل، لكن عم يبين مدى ايش؟ انه شناعة الكذب، انه اذا واحد زنى هذا بيكون ضر نفسه، ولكن اذا كذب في الاسانيد وكذب في احاديث رسول الله فقد غير في شريعة الله بكذبه، لذلك ذنبه اعظم. قال ابن الصلاح: وهذا محمول منه على المبالغة والزجر. في رقم تحت: ويمكن أن يحمل على ظاهره ويخص بنوع من التدليس، وهو إسقاط الرجل لأنه ضعيف أو كذاب بقصد إظهار الحديث بمظهر الصحة. مثل واحد عم يروي روى بيروي عمن قبله، يلي قبله إما ضعيف أو كذاب، قام حذفه بالمرة له الضعيف أو الكذاب وروى عمن فوقه وهو لم يأخذ عنه ولم يروي عنه شيئا. فلذلك هذا يعني من الأمور الشنيعة في الكذب، إنه يحذف الضعيف أو يحذف الوضاع، بيقوم بيصير تطلع هذا الرجل ثقة، يعني قبله ثقة لأنه هو حذف الضعيف. لكن لو رجعنا إلى التاريخ، متى ولد هذا ومتى توفي، ومتى ولد هذا وتوفي، يتبين لنا حتما أن هناك حذفا في السند. نعم. وقال الشافعي رحمه الله: التدليس أخو الكذب. عم ينتهك هذه الكلمة في التدليس أخو الكذب، نقلها ابن الصلاح عن الشافعي عن شعبة، فليست من قول الشافعي بل هي من نقل الشافعي، يعني من كلامه بالأصل لكن هي من نقله للإمام الشافعي رحمه الله. نجد الورائي هذا حاصل أنا هيك تعريفات أو باللغة العربية تعريف التدليس: الدلس السواد والظلمة، والدلسة الظلمة. فلان لا يدالس ولا يوالس، يعني لا يظلم ولا يخون. المدالسة إذا باعك شيئا فلم يبينه لك، بيع أخفى العيب فيه، دلس في البيع وفي كل شيء إذا لم يبين عيبه. ومن هذا أخذ التدليس في الإسناد، وهو أن يحدث به عن الشيخ الأكبر وقد كان رآه، وإنما سمع عمن دونه ممن سمعه منه. وقد فعل ذلك جماعة من الثقات، الشيخ التدليس فعلها بعض الجماعة، لم الحسن البصري ثقة وإمام ومع ذلك كان يدلس، قتادة ابن دعامة السدوسي ثقة ومع ذلك كان يدلس. ومن هذا نعلم أن التدليس فيه ظلمة ينتج عنها تغطية حقيقة الأمر عن الناظر إليها. نعم، يعني من ناحية تعريف التدليس في اللغة. ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة فرد روايته مطلقا. يعني شلون كان مر معنا انه مثل الحديث المرسل، منهم من رده مطلقا، منهم من عمل به مطلقا وفيه التفصيل. كذلك هنا البعض قالوا انه رواية المدلس ترد مطلقا، والبعض قالوا تقبل مطلقا، والصواب التوسط كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني، أن هذا الرجل الذي عرف بالتدليس إن صرح بالتحديث أو الإخبار أو السماع قبلنا حديثه، وإن لم يصرح بالتحديث والسماع بل روى بالعنعنة نتوقف في حديثه. في كثير من تدور مثلا أحيانا بيجي حديث عن الحسن البصري عن فلان، بيجي المحدثين يتوقفوا فيه إن هذا الحسن البصري صحيح رجل إمام ورجل ثقة، لكن عرف بالتتبع أنه إذا روى بالعنعنة فهو مدلس. فلذلك إذا لم يجدوا رواية أخرى لهذا الحديث في مكان آخر قد صرح بالتحديث فلا يقبل حديثه. أن هذا رأي الوسط، لا مع لا إفراط ولا تفريط. البعض قال يقبل على طول رأي رواية المدلس، مو صحيح. والبعض قالوا لا يقبل مطلقا، كمان هذا مو صحيح، وإنما التفصيل. هالرجل معروف بالتدليس، إذا روى الحديث بالعنعنة نتوقف فيه حتى نرى رواية قد صرح فيها بالتحديث والإخبار نقبلها، وإلا فإن لم نجد له رواية إلا بالعنعنة فهي مرفوده وهي ضعيفه. ذلك عمول هون. ومن الحفاظ طبعا بعض الحفاظ ومنهم ابن حزم كما صرح في اوائل كتابه الاحكام، من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواه فرد روايته مطلقا، وان اتى بلفظ الاتصال، يعني هذا الرجل اللي معروف بالتدليس، فسواء جاب الحديث بالعنعنة او جاب بالتحديث والسماع ما بنقبل حديثه. هذا رأيي لكن مو الصواب. ولو لم يعرف انه دلس الا مرة واحدة كما قد نص عليه الشافعي رحمه الله، وهذا رأيه في الرسالة، قال في الرسالة الامام الشافعي: ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته. على رأي الإمام الشافعي لا يقبل، خلاص سقط. لكن مو هذا الرأي اللي هو الصواب، رأي صواب الإمام ابن حجر العسقلاني إنه رأيه لا، نحن ننظر في رواياته، ولذلك لنرى أحيانا في بعض روايات للمدلسين المعروفين بالتدليس أحيانا نجد في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، حسن البصري، قتادة بن دعامة، ابن جريج، المعروفين مثلا بالتدليس، مع ذلك روى لهم البخاري ومسلم بالعنعنة. كيف ذلك؟ قالوا ما من رواية إذا رأيناها في البخاري أو في مسلم لهؤلاء الذين عرفوا بالتدليس ورأينا هذه الرواية بالعنعنة إلا وله رواية خارج الصحيح قد صرح فيها بالتحديث أو السماع. فإذا الإمام البخاري قبلها ووضعها في صحيحه، لأنه روايته بالتحديث التي هي خارج الصحيح ليست على شرط البخاري، وإنما هذه الرواية التي هي بالعنعنة في صحيح هي على شرطه. وكونه لا تقبل روايته بالعنعنة لكن له رواية خارج الصحيح صرح فيها بالتحديث والإخبار، فاعتبره ولذلك رواها بالعنعنة في صحيحه. قال ابن الصلاح: والصحيح التفصيل. هلا نحن نجي عليه، انه لا رأي من يقول ترد روايته على طول ولا من تقبل روايته على طول هو الصواب، بل والصحيح التفصيل بينما صرح فيه بالسماع فيقبل، وبينما اتى فيه بلفظ محتمل فيرد، سواء كان بعن او ان او قال، يعني كل الفاظ محتملة. قال ابن تيمية في المسودة، هون عندي جاي ما بعرف عنكم مسألة: ومن أكثر يعني الراوي من التدليس عن الضعفاء لم تقبل عنعنته. قال أبو الحسن بن القطان: إذا صرح المدلس قبل بلا خلاف، وإذا لم يصرح فقد قبله قوم ما لم يتبين في حديث بعينه أنه لم يسمعه، ورده آخرون ما لم يتبين أنه سمعه. هو نرد نرجع هذا الرأي الذي هو بساط، إنه إذا وجدنا له رواية صرح بها بالسماع قبلناها، وإلا فإذا بقي على رواية العنعنة لا يقبل. قال: وفي الصحيحين البخاري ومسلم من حديث جماعة من هذا الضرب من الذين عرفوا بالتدليس كالسفيانين، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، والأعمش سليمان بن مهران الأعمش، وقتادة بن دعامة السدوسي، وهشيم بن بشير الواسطي، وغيرهم المعروفين بأنه عندهم تدليس. فلذلك في روايات لهم بالبخاري ومسلم بالعنعنة، ولكن لم يذكرها البخاري ومسلم بالعنعنة في صحيحه إلا وقد رأى رواية أخرى له خارج الصحيحين صرح فيها بالتحديث والسماع، بالتحديث أو السماع. فائدة نقل السيوطي في التدريب، ما بعد موجودة هي فائدة نقل السيوطي في التدريب عن الحاكم صاحب المستدرك، قال: أهل الحجاز، شو يعني؟ يقول الحجاز مكة والمدينة والطائف، يقول الحجاز اسمع،
باقي أهل نجد، أهل الحجاز، مكة والمدينة والطائف، ومعهم جدة يهودية، كل المنطقة اسمها أهل الحجاز. أهل الحجاز والحرمين ومصر والعوالي وخراسان وأصبهان، طبعاً بلاد العجم إيران يعني، وبلاد فارس وخوزستان وما وراء النهر، لا نعلم أحدا من أئمتهم دلسوا، وأكثر المحدثين تدليسا أهل الكوفة العراق. دائما المشاكل تأتي هنا من المشرق. ونفر يسير من أهل البصرة، وأما أهل بغداد فلم يذكر عن أحد من أهلها التدليس إلى أبي بكر محمد ابن محمد ابن سليمان الباغندي الواسطي، فهو أول من أحدث التدليس بها ببغداد.
إلا
ما فيه؟
إلا
أبي بكر.
إلا
يعني من عند أهل بغداد إلى أن وصل الأمر إلى أبي بكر ما كان في تدليس. فعند أبو بكر هون أول من دلس، وين عندي إلى أبي بكر، وين عندهم إلى أبي بكر محمد بن محمد بن سليمان الباغندي الواسطي، فهو أول من أحدث التدليس بها ببغداد. وقد ألف الحافظ برهان الدين سبط بن العجمي المتوفى 841 رسالة في التدليس والمدلسين، طبعت في حلب. وكذلك الحافظ بن حجر المتوفى 852 ألف رسالة طبعت في مصر. عمرو لي بعدين حاء الشيخ أحمد الشافعي أقول: وكلام الحاكم عن هذا لمر معنا متعقب، فكثير من أهل تلك البلاد المذكورة عرف بالتدليس، فانظر طبقات المدلسين. ابن حجر في له رسالة اسمها طبقات المحدثين، فهناك في بعض الأسماء اللي هي من أهل تلك البلاد التي قالوا ما كان فيها تدليس، وإنما كان قليلا، أما أكثر أهل التدليس من كوفة وتوابعها. هون عم يقول إنه هذا سقط بن العجمي ألف رسالة في التدليس، وابن حجر العسقلاني ألف رسالة في التدليس، والحافظ السيوطي ألف رسالة في التدليس. وفي الحقيقة يعني